إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قلنا هذا الفقر وهذا الفصل عقده الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ليبين عظم هذا الأصل وهذا المقام، وأنه من تمام الاجتماع لهذه الأمة أن تجتمع على رأس، وتجتمع على أمير، وتجتمع على أمير ومن يقوم بأمرها. ونبهنا في دروس ماضية ما يتعلق بعظم هذا الأصل، وأن الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر، وهكذا العقل والفطرة تؤيد هذا الأصل العظيم الذي أمر الله جل وعلا به، بل إن قيامهم من الواجبات. وقد ذكرنا أقوال العلماء في هذا المسألة، بل هذا إجماع الأمة على فرضية نصب من يكون إماما لهذه الأمة. وذكرنا أن بعد ما ينصب الإمام ينبغي عليه السمع والطاعة، أن تجتمع الناس على سمعه وعلى طاعته، وعلى أن ينطوا تحت لوائه حتى تسلم لهم الأمور وتنظم لهم الأمور. ومن المسائل إخواني في المتعلقة بهذه المسألة، ونبهنا ما الذي عليه الكثير من الناس، أنهم لم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولم يلقوا له بالا، حيث نجد أن الكثير من الناس من يخالف ولاة أمره ويخالف كذلك من يترأس عليهم. وبعض من يفعل هذه الفعلة يحتج ببعض الأمور ننبه عليها في هذا المقام، والأمور كثيرة وهي شبه يبثها بعض الناس يستدلون بها ويستسيغون بها الخروج وهكذا عدم الانصياع لولاة أمورهم. من هذه المسألة الذي يدندن بها بعض الناس، من أن هؤلاء الذين قد ترأسوا علينا وهؤلاء التأمروا علينا هم ليسوا أهلا للإمارة بدلات أعمالهم الرعناء وأفعالهم الشعناء، فهم على معاصي وعلى ذنوب وعلى فساد عظيم وعلى خلق ذميم. وهذا صحيح قد يوجد، وهذا قد ابتلت به الأمة، أن تجد من ولاة الأمور من هذا على هذا الحال. وللأصل أن يكون ولاة الأمور من خيرة الناس، واجعلني للمتقين إماما، فينبغي أن يكون من أهل التقى ومن أهل الورع، ممن عنده خوف من الله جل وعلا هو الذي يتزعم ويترأى الناس. لكن قد تبتلى الأمة بشيء من الأمور يجعل من أمثال هؤلاء تكون لهم زمام الأمور. فهل هذه الحجة ذريعة؟ هل يحتاج أحد من الناس بوجود الفساد ووجود الخروج عن الجادة من قبل ولاة الأمور أن لا ننصاع لأوامرهم وأن بإمكان ننازعهم في الأمر؟ هل هذا مستساغ؟ طبعا الجواب لا. من تأمل في نصوص السنة الواضحة الصريحة البينة الشافية الكافية تدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الحال، وعن وجود أمراء هم بهذه المثابة من الخبث والدهاء والمكر والبعد عن دين الله. ومع هذا كله فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر الناس جميعا بالتزام الأمر والإذعان للسمع والطاعة لمن ولهذا الوالي وإن كان على هذه الحال. فمن تلكم الأحاديث ما جاء في الصحيح من حيث عوف بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال، أي والي، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. هذا الشاهد، والي قد يأتي المعاصي، قد يأتي الذنوب. قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. وهذا الشاهد. فما هو الواجب إزاء هذه المعاصي والذنوب؟ أنك لا ترضى بها. وبهذا كما قلنا عليه منهج أهل السنة والجماعة، أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن وجد أن من أولئك الولاة من يفعل معاصي يفعل الذنوب، فإن نكره هذه الذنوب، نكره هذه المعاصي، لا نغض الطرف عنها، بل على قلوبنا أن تحقر من هذا الذنب الذي فعله ذاك الولي، فالمعاصي تكره. وبالمقابل، هل هناك ملازمة بين فعل معصية بين نزع اليد من طاعة؟ لا، لا تنزع يدا من طاعة، تبقى اليد على ما هي عليه، قلبك ينكر هذه المنكر وهذه المخالفة وهذه المعصية هذه صدرت من ذاك ومن التالي ومن الرابع من ولاة الأمور، فينكر هذه المعاصي إذا فعلوها، ونبرأ إلى الله جل وعلا من هذه الذنوب التي افتكروها واحدثوها في الأمة. إلا بالمقابل لا ننزع يدا من طاعة، لا نجعل ما يسمى للتطابق أو التزامن، نكره شيئا ننزع، نقول ليس لك حق في السمع طاعة، لا، بل تبقى اليد على ما هي عليه مع كرهنا لهذه المعصية ولهذا الذنب، كما أخبر بذلك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا ما جاء من حديث ابن عباس كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه، أي من الذنوب والمخالفات والمعاصي، هنا أمر نبينا بفعل أمر آخر وهو أن تصبر، الصبر. والأسف أصبحت كلمة الصبر في هذه الأزمان إذا ألقيت يفسرها الكثير من الناس بأنها خور، أنها خور وأنها جبن وأنه انسحاب. هذا أمر نبيك عليه الصلاة والسلام، والذي أعلم بالناس منك وأرأف بالأمة منك، أمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا ابتلينا بمثل أولئك الأمراء ممن هم على مخالفات وعلى ذنوب ومعاصي أننا نكره وكذلك نصبر على هذه الحال الذي نحن فيها، ونسأل الله كما نصبر ولا نتعجل كما يفعل كثير من الناس يتعجلون تغيير الأمور. فالصبر إخواني في لم الأخلاق الحميدة من الأخلاق العظيمة، وأن تمعن في الكتاب والسنة يرى تلكم الآيات، بل قال من قام من أئمتنا أن الصبر ذكر في القرآن في 90 موضعة، الصبر وجد في القرآن في 90 موضعة. وما هذا التكرار وما هذا التنوع في ذكر الصبر إلا لشأنه ولعلو أمره وقدره عند الله جل وعلا. تصبر يا عبد الله، اصبر. وكم رأينا مقارنة بين مجتمعات المسلمين، بين مجتمع صبر على ما هو عليه من الشدة والضنك والفقر، صبر إذ بربنا جل وعلا يأتي بالفرج من عنده، لما يرى من صبر الناس على ما هم عليه من ظلم وما عليه من ضيم وما عليه من جوع، على صبرهم رزقهم الله جل وعلا. بل نحن نرى في بلادنا كم من أناس يعيشون في حالة ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، من الظلم، من عدم وصول الأرزاق، ومن عدم إعطائهم حقهم، مع صبرهم إذ أن الله جل وعلا يبارك لهم في أرزاقهم. ما سمعنا قط بأن أحدا مات جوعا في بيته، يرزق الله هذا ويرزق ذاك ويرزق ذا ويرزق ذا على صبرهم. من صبر يأتيه ربنا بالظفر، لكن بالمقابل من تعجل وأرأى تغيير الأمور بأسرع وقت، ما الذي جنوه؟ الموت الأحمر. هذا كما يقال ليس تهكم، بل هذا كما يقال مآسي، نحكيه ونعتبر أن ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام وحي السماء، فالناس يعتبرون بما أمر به نبينا بما أرشد به نبينا عليه الصلاة والسلام. ما ينبغي للناس أهل الإسلام أنهم يستمعون للأحاديث النبوية والآيات القرآنية، يستمعون في حال السلم، إذا مرت عليهم المواعظ ومرت عليهم الدروس العلمية والمواعظ والحكم والمحاضرات والخطب، فيها قال الله قال رسوله، تهز الرؤوس، قل ما شاء الله تبارك. لكن في أيام الواقع، في أيام الفتن والمحن، إذا نرى نصيب هذه المواعظ صفر على الشمال، لا أحد يرجع أبدا قط إلى الكتاب والسنة في النوازل، في المسائل المصيرية، في أرض الواقع لا يطبق أحد، إنما تأتي لنا بالحماسات، تأتي لنا بالعواطف، تأتي لنا بالأخبار الفلانية، نأتي بالتحليلات، نأتي بأخبار السياسيين، أخبار الفلكيين، أخبار. طب أين الكتاب والسنة يا عبد الله؟ تحكم الناس في كل أمورهم. فنبينا صلوات ربي وسلامه رأى أن من لازم في مثل هذا المسائل الصبر، اصبر الذي عليك يا عبد الله تفعله، هذا الذي أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. فليس الصبر خور، وليس كما مذلة كما يفسر الكثير من الناس، بل يعني هو أمرك به نبيك صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه حكمة أرادها الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. قال العلماء: ليس هذا معنى أنه يموت كافرا، لا، إنما يموت كما يموت أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية من السوالف الذي عاشوا عليها أنهم ماذا؟ لا يأتمرون تحت أمير، لا يأتمرون تحت أمير، فماذا؟ يموتون هكذا. فمن يموت على هذه الحالة قد نزع يدا من طاعة، فإن يموت كما يموت أهل الجاهلية ممن لا يرون أنه لا إمامة ولا سمع ولا طاعة، وهذا من التشبه بأخلاق الكفار. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال: إنا ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عما يقع في آخر الزمان، كما جاء ذلك مصرحا في بعض الروايات، أنكم ستجدون أثرة. ما الأثرة؟ جاء في كتب اللغة في غريب الحديث: أثرة هو الانفراد بالحق عن غيره، هناك حق مشترك، هناك حق عام، حق عام للكل، فيأتي من يأتي ويستأثر بهذا الحق العام، هذه أثرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون أثرة، هناك تجد طائفة من الناس تستأثر بالمال العام كما نرى، استئثار ومحاباة وأخذ وغصب ونهب لأموال الناس، أثرة. قال: إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هنا السؤال، هذا السؤال الذي طرح في ذاك الزمان ينبغي أن يطرح في هذا الزمان لمن؟ للكتاب والسنة. فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم، الحق الذي عليكم أنتم مطالبون به تؤدونه، وتسألون الله الذي لكم. الذي عليكم أدوه، أدوا الذي عليكم، وأما الذي لكم تريدون فما استطعتم له شيئا، ما وصلتم إليه سبيلا، فإنكم تسألون الله الذي لكم: اللهم ارزقنا، اللهم اعطنا، اللهم اكفنا بما شئت، اللهم، تلتجئ إلى الله جل وعلا. لا تقطع يا عبد الله، في أيام الفتن الناس يبتعدون عن الله، عن الله عز وجل. الأصل أن في أيام الفتن والنوازل والمشاكل والمدلهمات، الأصل أن العباد يلتجئون ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، عل وعسى أن الله يفرج عنهم ما هم فيه. لكن الناس ماذا؟ يتجهون إلى قواتهم وإلى كلمتهم وإلى دهائهم وإلى عواطفهم وإلى حماساتهم، عل وعسى أن يخرجون حقهم بأيديهم. يا عبد الله، استعن بالله جل وعلا في أداء حقك، فإن الله سيعينك، فإن الله جل ويعينك على انتزاع حقك ممن كان. لكن إذا حسنت ظنك بالله، حسن ظنك بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم، أد الذي عليك يا عبد الله، لا تنزع، لا تنازع، لا تخاصم، لا تثير، لا تشوش على مجتمعات المسلمين، أد الحق الذي عليك. الذي لك ما في داعي أنك تشهر، أنك تمزق الصف، تصبر، تصبر، انظر كما في الحديث الأول قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تؤدي الحق الذي عليك، وأن عليك أن تصبر، وأنك عليك أن تسأل الله عز وجل. هذه حلول شرعية، حلول شرعية، بالله عليك أين الناس من هذه الحلول الشرعية؟ أين من سيطبق هذه الأحاديث؟ من سيطبقها؟ إذا كان إلى أهل الإسلام هم بأنفسهم رموا بالسنة عرض الحائط، أخذنا بأقوال المستشرقين، أخذنا بأقوال الغربيين، بحماسيين، ببعض الأفكار اللا شرعية أخذنا بها. طيب من يطبق هذه الأحكام؟ من الذي يأتي بالصبر إن لم يكن نحن؟ من الذي يأتي بالدعاء والاستغاثة والالتجاء إلى الله إن لم يكن نحن؟ من الذي كما يقال يعني يؤدي الذي حق الذي لم يكن نحن؟ فإخواني في الله، فينبغي للإنسان المسلم أنه يحق الحق في هذا الباب، وأن يعرف أن الأمر في الدنيا والآخرة ترجع لله عز وجل، فلله الأمر من قول من بعد، فيتعامل في أمور الدين وفي أمور الدنيا كل ذلك على وفق الشريعة كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أحدكم الحديث تدل على أن إذا وجد مثل هذا البلاء، قال ما جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام قال: إنه سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان. قلت يا رسول الله، أي هذا قال حذيفة، قلت يا رسول الله كيف أصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث في صحيح مسلم. فهذا إخواني في الله أدلة واضحة بينة على الأمور التي ينبغي أن تفعل إزاء هذه البلايا وهذه القلاقل وهذه الأزمات، أن الشرع أن الناس أولا وقبل كل شيء يحكمون الدين، لا يحكمون العقل ولا العواطف ولا الأعراف ولا العادات التي يعتاد عليها، ولا يدخلون بماذا بهواجسهم ولا بأفكارهم وآرائهم، وإنما يحكمون الدين، ما الذي أمرنا به ربنا جل وعلا وما الذي جاءت به السنة، فحينها نمشي خلفه. واعلم يا عبد الله أن السلامة كل السلامة في دين الله، والسعادة كل السعادة في الاعتصام بحبل الله بما أمر به ربنا وبما أرشد به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولنا عبرة يا عبد الله في أحوال الناس يمنة ويسرة، ترى الأمور على من خرج عن منظار السنة، من خرج عن منهاج السنة، فما رأينا إلا البلاء قد تفاقم وقد زاد، ولكن من رأى أنه اعتصم بالسنة فإن الله يأتي بالفرج من عنده قريبا غير بعيد، عاجلا ليس بآجل. هذه مسألة أولى إخواني في الإذن، علمنا بأن من استدل ومن احتج بأن هؤلاء ليسوا أهلا للسمع والطاعة بحجة أنهم على معاصي، هذه الأدلة بوضوحها تدل على أن نبينا أمر في حال وجود هذا الصنف من أولى إن ابتلين بهم من أهل المعاصي والذنوب، فإن لا ربط بين يعني كرهنا ما هم عليه بين أن ننزع يدا من طاعة، تبقى الأيدي على ما يعني السمع والطاعة يبقى لهم، هذا حق أمرنا الله جل بأدائه لهم، لكن ما هم عليه من معاصي نكره ذلك، ما هم عليه من معاصي نسأل الله جل وعلا أن يبعدنا عن شرورهم، ما هم فيه نصبر على الله عز وجل أن يأتي بالفرج من عنده. تأتي مسألة ثانية وهي كذلك ما سيدندن بها بعض الناس في هذا الموطن عندما يحتجون بأن لا غير ملزمين بالسمع والطاعة لذاك الوالي ولآخر، بأن هؤلاء كذلك نفس العلة ليسوا أهلا للسمع والطاعة. ما الحجة الثانية؟ الحجة الثانية وهي قد يقول بعض من عنده شيء من العلوم الشرعية ومن علوم الدين، يقول أن هؤلاء أو أن الشرع، وهذا صحيح، أن الشرع عندما ذكر أن هناك ولاة أمور يلون أمر المسلمين، أن هؤلاء لابد لهم من شروط تتوفر فيهم. ليس كل من هب ودب يكون واليا، صحيح ليس كل من هب ودب يكون واليا على الناس، هناك شروط وقيود، والعلماء قد تنوعوا في ذكر الشروط والقيود والضوابط الذي ينبغي أن تصلح لمن يكون واليا، من توسع في هذا الباب بل ذكر صفات ماذا عرضية، صفات خلقية في أخلاقه في خلقه، لابد أن يكون كاملا سليما في عقله في جسده، وهناك أدلة شرعية دلت على هذا الشرط، يكون ماذا لا يكون عبدا، يكون حرا ولا يكون أنثى، يكون ذكرا، وكذلك أن يكون قرشية، هذه أصول قد دلت عليه الأدلة صحيحة من الكتاب والسنة إجماع الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش كما جاء في الصحيح. فهذا الشروط مهمة. فيقول بعض الناس هؤلاء الذين قد نصبوا علينا ليس لهم هذه الصفات الموجودة، هذا ليس بقرشي، هذا ليس من بني قريش، إذن كيف نسمع ونطيع؟ فالسمع والطاعة إنما تعطى الإمام المتوفر للشروط، أما إذا كان رجل ناقص الشروط فهذا لا سمع ولا طاعة. فقال علماء الرد على هذه المسألة، يقال نعم الأصل أن هذه الشروط تقام ولها حظ من النظر، والنبي قد أمر واشترط أن يكون الولاء من قريش، ولهذا تنظر الخلفاء الراشدين أين كانوا؟ من قريش، أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي، عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي، وهكذا علي بن أبي طالب القرشي، قريش قريش قريش، حتى ما تصل إلى بني أمية من قريش، وبني العباس من قريش، الأئمة من قريش، حتى جاءت الخلوف هنا فتزاحم الحابل مع الغالب، وأصبح كل من هب ودب يأتي على أمر المسلمين. فكيف العمل؟ يقول العلماء أن هذه الشروط المذكورة في السنة والتي أجمع عليه العلماء إنما ينبغي أن تتوفر، وذلك في حال الاختيار، في حال الاختيار، لكن إذا قام رجل واستولى على بقعة وعلى رقعة من بقاع المسلمين بقوة سلطانه، فحينها والأمور قد استتمت له، فحينها نرضى به كائنا من كان، ولو لم يكن حرا ولو لم يكن قرشيا. فلا بد التمييز بين حال الاختيار وبين حال الغلبة. فيقول عمر كيف حال الاختيار؟ مثل هناك أهل الحل والعقد،
مات أمير من أمراء المسلمين، مات يجتمع أهل الحل والعقد في اختيار الأمير الذي يخلفه، ما ترون أهل الحل والعقد؟ قلنا أريد إماما قرشيا، يشترطون شرط لابد، لا يأتي ويشطب هذا الشرط، هذا شرط أساسي، شرط أساسي أن يكون عبدا، أن يعني يكون مسلما، أن يكون حرا، أن يكون ذكرا، أن يكون قرشيا، أن يكون صاحب شجاعة، صاحب رجولة، صاحب كذا، يأتون بشرط متفق عليه عند العلماء، لكن يذكرون ضبط القرشية. هذا متى؟ في حال اختيار، عندهم سعة، عندهم قدرة على اختيار هذا وذاك، فهذه شروط مهمة. لكن في حال الغلبة كما تقع في بلاد المسلمين، يأتي جيش دولة ثم تستولي على دولة أخرى، فيستولي علينا هذا الرجل والأمور تستتم، ننظر في حاله، ليست الشروط قد توفرت فيه، ليس بقرشي، فماذا نفعل؟ هل ننازعه ولا؟ هنا أجمع الفقهاء، أجمع الفقهاء على أنه ماذا؟ يجب في حقه السمع والطاعة، نطيعه، ولو أن الشروط قد تناقصت ولأنه لم تتوفر في حقه. وعلى هذا أجمع العلماء، كما قال بذلك الحافظ بن حجر قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما من قهر الناس بشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماما، فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية الله. وهكذا ذكر الإجماع الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى: قال والأئمة مجتمعون في كل مذهب، ليس هذا في مذهب الشافعية فقط كما سمعت عن النووي بن حجر، بل في كل مذهب. قال والأئمة مجمعون في كل مذهب على أن من تغلب على بلد له حكم الإمام في جميع الأشياء، يأخذ حكم الإمام في جميع الأشياء، هذا متى؟ الحاكم المتغلب، ولو أن ماذا الشروط لم تتوفر فيه. وهذا الذي موجود هنا في الأمور، فهؤلاء الذين قد تنصبوا على الناس منهم بالاختيار ومنهم بالغلبة بإطاحة بانقلاب، المهم الأمور قد استمت إليه واستتبت له، فهذا الذي ماذا يعطى له صفات ماذا الإمام، فيعطى له حقه من السمع والطاعة. هذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذا الباب، وهناك شبه كثيرة جدا في هذا الباب، يتكئ عليه من يتكئ، وكل عبادة عبارة عن تخرصات وعبارة عن ظنون، بل هي مزاحمة، مزاحمة لأدلة الشرع. فالعبد المسلم إخواني في الله يرضى ويسلم بدين الله جل وعلا وكل ما جاء عن نبينا في سنته، فإن نبينا أخبر بهذه الفتن وأخبر بهذه المدلهمة تقع في الأمة وأتى بالحلول، فما على العبد المسلم، هذا ابتلاء من الله وبلاء من شرع الله، أن ماذا أن يرى الصادق في إيمانه والمستسلم دين الله وبين المتفلت الذي يحكم آراءه وأهواءه في هذه المسائل. فعبد الله فعليك بالصبر وعليك بالاعتصام بما أمر به ربنا في كتابه ونبينا في سنته، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.